السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله هذه الوجوه الطيبة النضرة خير الجزاء على سعيها إلى بيت الله عز وجل في المطر والضحض والوحل، والله أسأل أن يرفعكم بكل خطوة خطوتموها إلى بيت الله في هذا الجو درجة في الجنة، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة لقاء موجز مع قصة وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه القصة يا ترى؟ قصة ماشطة بنت فرعون وأولادها، ماشطة ابنة فرعون. هذه القصة جاءت في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكرها البيهقي في دلائل النبوة وغيرهما، وحديث أحمد حسن صحيح. وقال ابن كثير في التفسير إسناده لا بأس به. عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ النبي وهو بين السماء والأرض وجد رائحة طيبة، فسأل أمين الأرض أمين السماء جبريل: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقلت ما شأنها؟ قال بينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت بسم الله. فقالت بنت فرعون أبي؟ قالت الماشطة لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك هو الله. قالت وإن لك ربا غير أبي؟ قالت نعم. قالت فأعلمه بذلك، ابنة فرعون تقول فأعلمه بذلك أقول لأبي؟ قالت نعم. جرأة وجسارة وشجاعة عجيبة، دابها فرعون اللي هو يعني مقطع الرقاب الطاغية الباغي. فأعلمه بذلك؟ قالت نعم. فأعلمت، فدعا بها يعني استدعاها، فقال يا فلانة ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، صلى على رسول الله، فأمر ببقرة من نحاس يعني قدر من النحاس على هيئة بقرة، إناء كبير من النحاس على صورة، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، وضع فيها الماء حتى أصبح يغلي وحتى احمر النحاس من وهج النار التي أضرمت من تحته فأحميت. ثم أخذ أولادها فيها واحدا واحدا، يريد أن يفت في عضد المرأة ويثني عزيمة المرأة ويحملها على الكفر ويصيبها في أعز ما تملك في أبنائها. وأنت تعرف عاطفة الأمومة عاطفة عظيمة جدا، الأم مما لا شك فيه عاطفتها أعظم بكثير من الأب، عاطفة الأمومة قوية، والله أرحم بنا من أمهاتنا سبحانه. الرجل الملعون يصيبها في مقتل في أولادها الصغار، ويا ليته يضرب الولد ضربة بالسيف وينتهي الأمر، لا، موتى بشعة، يضعه أمامها في ماء اشتد غليانه، ماء يوضع الولد في الماء حتى ينماع يذوب كما يذوب الملح في الماء، اللحم في ناحية والعظام في ناحية، أعوذ بالله. إيه ظلم البشر للبشر ده؟ إيه تجبر الإنسان على الإنسان ده؟ صدق ربنا عندما قال قتل الإنسان ما أكفره. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب، آمين. ثم أخذ أولاده يلقون يعني جلاوزته فيها واحدا واحدا، فقالت إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ ظن الغافل أنها سلمت. إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفنا جميعا. قال ذلك لك علينا. لا، راجل محترم عنده وفاء. ذلك لك علينا. فلم يزل أولادها يلقون في البقرة حتى انتهى إلى ابن لها رضيع. انت عارف شفقة الوالد والأم على الصغير أعظم من الشفقة على الكبير، مش كده؟ سألوا أعرابي: من هو أحب أولادك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. فلم يزل أولادها يلقون في البقرة حتى انتهى إلى ابن لها رضيع، فكأنها تقاعست من أجله. تحد هنا بقى ومش أدرى. فكأنها تقاعست من أجله، فأنطق الله الرضيع فقال لها: يا أماه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الله أكبر. هذه قصة ماشطة بنت فرعون كما جاءت في حديث أحمد والبيهقي. أخي الكريم، إنها قصة عجيبة حكاها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعلمه بها جبريل، إذ أنها من قصص الغابرين، والنبي ربنا قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا من الذي لم يكن يعلم وعلمه الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قصة عجيبة تحكي حكاية امرأة مؤمنة وقفت أمام أكبر طاغية في التاريخ، وهل هناك طغيان يتجاوز الإنسان فيه حده أكثر من أن يدعي لنفسه الألوهية والربوبية؟ أنا ربكم الأعلى، طغيان عظيم، أكبر طاغية في التاريخ فرعون. وقفت أمامه امرأة لا نعرف اسمها، تعمل في مهنة من المهن البسيطة، ماشطة ابنة فرعون، امرأة من الرعية غير معروفة الاسم، تقف وهي تتحدى هذا الطاغية بإيمانها، وتعلن أمامه بكل قوة وبكل شجاعة وجسارة أن ربها وربه هو الله سبحانه رب العالمين، فلله ضرها من امرأة، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يعني هناك امرأة أحسن من مليون رجل، صح؟ شوف المرأة دي كم واحد زيها النهار. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وجد رائحة طيبة نفاذة جدا شدت انتباهه، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هي رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. إذن فملائكة السماء يعرفون المرأة ويعرفون أولادها، وإن كنا نحن نجهل اسم المرأة فيكفيها أن الملائكة تعرفها. جبريل نفسه عارف ريحة ماشطة بنت فرعون. إذا كنا لا نعرفها فالله يعرفها، إذا كنا لا نعرفها فالملائكة تعرفها، وهذه منقبة عظيمة جدا لماشطة ابنة فرعون ولأولادها. كم من إنسان خفي صاحب قدر عظيم عند الله والناس لا يعرفونه، صح؟ يقولك ياما في الزوايا خبايا، انت عارف الشيخ فلان اللي عمل شرايط، والشيخ فلان اللي بيطلع في التلفزيون، والشيخ فلان اللي بيحضر له 30,000، والشيخ فلان اللي له كتب، ياما في اعظم من هؤلاء كتير جدا لا يعرفهم الا الله، وخاصة الخاصة من طلبة العلم. سبحان الله. والنبي قال في الحديث الصحيح إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، مش كده؟ هذه منقبة لابنة لماشطة ابنة فرعون. قال النبي وهو يستفهم وما شأنها، فأخبره جبريل أنها بين هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط من يدها، قامت تتناوله فقالت بسم الله. المسلم في أي عمل صالح، في أي عمل نافع، يبدأه به بذكر الله. الحديث ولو أن فيه ضعف، كل عمل لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. يبقى أي عمل صالح، أي عمل نافع، نبدأه به بذكر الله. قالت بسم الله. قالت ابنة فرعون أبي؟ قالت لا. يبدو أن بنت فرعون غبية زي اللي جابوها. بسم الله. قالت تقصدين أبي؟ قالت لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك هو الله. قالت وإن لك ربا غير أبي؟ قالت نعم. قالت فأعلمه بذلك؟ قالت نعم. سبحان الله، امرأة شجاعة ثابتة ثبات الموقنين، قلبها من الصلب، أعني في قوة الجأش، ورقيق، لأن المؤمن قلبه رقيق. نعم. فانطلقت البنت فأخبرت والدها بما سمعت، فهاج كفره وثارت ثائرته وبعث في طلبه، فجاءوا به وهي ثابتة، ما اهتز لها جف ولا ارتعش لها عضو ولا اقشعر لها جلد، امرأة في ثبات الجبال. جاءت وجبينها يتلألأ بنور التوحيد، وقفت بين يدي الطاغية فقال له وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. وهنا اهتز الصنم وتوعد وأرغى وأمر ببقرة من نحاس فأحميت. ويبدو ذكة العدة بتاعته موجودة، من تسوي له نفسه بمخالفته فيلقيه في جحيم القدر النحاس، أعوذ بالله، محرقة قدر من النحاس في حجم بقرة ضخم يسع أربعة من البشر هي وعيالها، أعوذ بالله، محرق لكل من تسول له نفسه أن يخالفه. وهذا حال الجبابرة على كر العصور ومر الظهور. أي نعم، وكأني به يلقي أولادها الولد في الماء فينماع يذوب، والمرأة تصبر وتحتسب. وقد ألقى الله عليها سكينة وطمأنينة عجيبة، وفي أثناء ذلك وهو يساومها على الكفر قالت له إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، لو سمحت لي طلب واحد. ففرح الطاغية، قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب وتدفنا معه. قال ذلك لك علي. هذا الموقف العجيب يشبه إلى حد بعيد موقف الإمام نعيم بن حماد، نعيم بن حماد لما أخذوه في فتنة خلق القرآن قيدوه في الحديد، قل أن القرآن مخلوق، قال القرآن كلام الله غير مخلوق والله يتكلم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مدد، الله يتكلم سبحانه. وفي السنة أعوذ بكلمات الله التامات، ولكن سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. ولو قلنا أن القرآن مخلوق فكل مخلوق يعتريه النقص، إذن هو فيه نقص يصلح القرن 15، ما يصلحش القرن 20، ممكن نزود عليه نحذف منه، لا، القرآن كلام الله وهو فيه صفة من صفات الله الكلام، ولذلك ينفع شرعا تقول أقسم بالقرآن أو أقسم بكلمات الله، من قال أقسم بكلمات الله فقد أقسم بصفة من صفات الله، مش ينفع تقول أقسم بالعزيز الجبار، أقسم بالله العزيز، أقسم بقدرة وعزة الله. يا أخي من رايح، العزة صفة، جماعة الفلاحين يقولوا كده، وعزة وجلال الله لا تاكل معايا، هذا يقسم بصفة من صفات الله. فلو قلت أقسم بكلام الله لا بأس في ذلك، أقسم بالقرآن لا بأس في ذلك، إلا أن الأحناف قالوا لا، في لو قلت أقسم بالمصحف قال الأحناف لا تقل أقسم بالمصحف، لكن قل أقسم بكلمات الله، أقسم بالقرآن، الأحناف فقط وخالفوا الجمهور. على أي حال، من أقسم بالقرآن فقد أقسم بالله، لأنه أقسم بصفة من صفات الله، ويجوز للمسلم أن يقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. والذي رفع السماء بغير عمد إني أحبك، تمشي دي تمشي. يا من النبي قال والذي نفس محمد بيده، كتير احنا قلنا الكلام ده في دروس الحلف، يعني من باب بس النهارده بنقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اي نعم، الإمام نعيم بن حماد مات في قيوده، مات في السلاسل، وهو يموت قال إذا أردتم دفني فلا تفكوا قيدي فإني مخاصم عند الله غدا، وعند الله تلتقى الخصوم. قال ادفنوني بالسلاسل. هذه المرأة موقفها ذكرني بموقف الإمام نعيم سبحان الله، قالت اجمع عظامي مع عظام أولادي في ثوب وادفنا جميعا. ثم ماذا؟ قال سنفعل. فلم يزل يفعل هذا بأولادها حتى جاء إلى الرضيع، فكأنها ترددت فقاعست، وما ذنبه وماذا جنى؟ رضيع لم يعرف من الحياة إلا شقشقة، وأي ذنب اقترف؟ فكأنها تقاعست ترددت بعض الشيء، فماذا حدث؟ أكرمها الله بكرامة، والكرامة تكون لأولياء الله الصالحين، أنفق الله ولدها الرضيع بلسان فصيح يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الله أكبر، إنها دلائل القدرة وحلاوة الإيمان وحقائق اليقين، إنه تأييد الله لأوليائه. الله الذي قال الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا، تأييد الله. وروعة تسلمها الأمر الله يا أخي، امرأة عجيبة جدا. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى رجال كهذه المرأة، وإلى نساء كهذه المرأة، وإلى ثبات كثبات قلب هذه المرأة، وإلى تسليم لأمر الله كتسليم أمر هذه المرأة لله. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذه القصة فيها دروس وعبر. الدرس الأول، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ثبتت على الحق، فما هي أهم وسائل الثبات على دين الله عز وجل؟ أهم سبب يثبتك على الخير، ونحن في زمن الكل يشكو فيه من ضعف الإيمان، يقول لما بدأت في الالتزام كنت كشعلة متوهجة، ما شاء الله كنت كل يوم بحفظ ربع من القرآن، وكنت كل يوم بحفظ خمسة أحاديث ودرس علم، ومش عارف بعمل ايه، وبقيم الليل وصوم اثنين وخميس وبعد سنة من الالتزام دب فيها الخور والتفريط والتضييع. عايز اثبت، عايز اجدد ايماني. كتير قوي من الشباب بقوا بيتلونوا، في كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل وأحسن، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب نثبت إزاي؟ أهم سبب يثبتك على الحق الإيمان العميق بالحق سبحانه. قال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فثبتوا مين بقى؟ يثبتوا مين؟ فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى التثبيت منحة ربانية لمين؟ للصادق في إيمانه. فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب، آمين. وقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. القلب العامر بإيمان الله ساكن وقور، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى سعادتك اشتغل في أعمال الطاعة وسل الله الثبات. عايز ثبات على الحق اشتغل، صوم اثنين وخميس، قم الليل ولو بركعتين، اقرأ كل يوم من المصحف ولو عشرة آيات، اسمع للعلماء كتير واحضر كتير، اقرأ في سير السلف الصالح كتير. إذ كلما زاد إيمانك جاءتك المنح الربانية، ومن أعظم هذه المنح الثبات. اثنين، الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. دعاء. قلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. إذا نسأله وحده أن يصرف أبصارنا عن معصيته إلى طاعته، وأن يثبت قلوبنا على الحق ولا يجعلها تزيغ. وفي القرآن دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثلاثة، التوكل على الله. والتوكل على الله هو اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه في كل حال، في كل شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. ثلاثة، ودي مهمة جدا، لأربعة ودي مهمة جدا، التخلص من رق الذنوب وأسر الشهوات، صلى الله عليه وسلم. رابعا من أسباب الثبات على الحق، وده مهم جدا، التخلص من رق الذنوب وأسر الشهوات. وصف الله سبحانه وتعالى الفارين من أرض المعركة في غزوة أحد بآية عجيبة، اسمع، قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. استزلهم يعني السين طلبية، يعني حملهم على الزلة يعني الخطيئة. قال المفسرون: وكانت خطيئتهم ترك موقعهم على الجبل وميلهم إلى الغنيمة مع تحذير النبي لهم، مش كده؟ استزلهم، غلطهم، وقعهم بإيه؟ ببعض ما كسب. فتقول لي أنا قلب انحرف، كان لي حال مع الله فانقلب، أنا مش عارف، مش حاسس بالراحة الإيمانية بتاعت زمان، حاسس كده أني مش عارف. لا مش أنا، كلنا أحيانا بنشعر بذلك. ليه؟ بذنوبنا، بذنوبنا. والعبد يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. وفي رزق أعظم من الإيمان، في رزق أعظم من التسديد والهداية والتوفيق لكل خير. اللهم سددنا لكل خير يا رب، اللهم آمين. خامسا من أسباب الثبات على الحق كثرة ذكر الله سبحانه، بس تذكروه باللي ورد في السنة، ما تقعدش تقول لي الله الله، ده مش ذكر، ده ذكر مبتدع. ها؟ كثرة ذكر الله عز وجل. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ها بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكر الله عز وجل. سادسا المحافظة على الصلوات في أوقاتها مع أدائها بتمام أركانها بحضور القلب وبالخشوع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثامنا ولا سابعا؟ سابعا الزهد في الدنيا. والله العظيم من أهم أسباب الثبات على الحق الزهد في الدنيا. معظم الذين انقلبوا عن الدين إلى الباطل، وعن الحق إلى الباطل، وعن الإيمان إلى النفاق، معظمهم ما فرط وما ضيع إلا بسبب دنيا. الرجل العالم بتاع بني إسرائيل اللي ربنا شبهه بالكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، إيه اللي ضيعه؟ ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، اشترى الحياة الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة. والنبي حذرنا من مصيبة تقع في مستقبل الأيام، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الزهد في الدنيا من أسباب الثبات. الحسن البصري كان جسور قوي، حسن البصري جسور، يدخل على الحجاج وينصحه بكلام صواعق، وله مواقف ذكرناها هنا. سألوه: الرجل ده ايه الموضوع؟ قال: هذا الرجل احتاج الناس الى دينه ولم يحتاج الى دنياهم، زاهد في الدنيا. هذا قواه على قولة الحق. الحرص في الدنيا على الدنيا والركون إليه والاطمئنان بها والرغبة فيها من أسباب القلق والخوف والجبن والهلع وعدم الاستقرار والتضييع والتفريط. وهذا مشاهد معروف على مر التاريخ. هو اللي ودى قارون في دهية ايه؟ الدنيا، الفلوس، الدنيا يعني. يبقى الزهد فيها راحة، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الدنيا كالحية ناعم جلده قاتل سمها. يعني يا شيخنا ما نتعلمش بقى وما نشتغلش وما ناكلش كويس وما نلبسش كويس؟ لا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. اجمع الدنيا للآخرة، اجمع الدنيا وسخرها للدين، استمتع بالحلال الطيب، لكن ما تبقاش عبد الدنيا. نعم. قال بعض السلف: قل لمن طلب الدنيا تهيأ للذل. أو الله، قل لمن طلب الدنيا تهيأ للذل. وبيشتغل شغلة واحدة ومعيشة مسطور الحال شغلة تانية، وما يصليش الجمعة في وقتها حتى الجمعة، والصلوات يضيعها ويجمعها في البيت، مال يجمع يجمع يجمع، زلل نفسه عشان الدنيا، ولن يأتيه منها إلا ما قسمه الله له. أما إذا كان همه الآخرة أغناه الله وجعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله وجاءته الدنيا وهي راغمة. ثامنا، من أسباب الثبات الشوق إلى الجنة. وده تحصله ازاي؟ بانك تقرأ في الرقائق، في كتاب جميل قوي للإمام القيم ابن القيم اسمه ايه؟ حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح. اسم حلوة، حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، تقرأه كده فعلا ياخد قلبك ويوديه في الآخر. ما تقرأ الجنة ربنا أعد فيها إيه للمتقين، ده يحملك على الصبر ويحملك على الثبات. هو النبي كان بيعدي وشايف ياسر بيتضرب وزوجته بتتجلد وابنه عمار بيتكوي بالنار، كان بيحملهم على الثبات بإيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هو ده، هو عمير بن الحمام باع نفسه لله عز وجل في غزوة بدر لما سمع عن الجنة، الذي قال قوموا وقاتلوا في سبيل الله ومن قتل اليوم صابرا محتسبا فدخل الجنة. عمير بن الحمام أخرج ثمرات من قرنه يأكلها، قدم أول قدمة من أول ثمرة، فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ يا رسول الله، بخ بخ يا رسول الله، أإذا قتلت اليوم صابرا محتسبا فلي الجنة؟ نعم، وأنت من أهله. فألقى التمرة وقال: أأنتظر حتى آكلك؟ إنه لزمان طويل. ورزق الشهادة. يبقى الشوق إلى الجنة، وهذا يؤدي إلى تعجل لقاء الله وإلى حب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فتح الموصلي رحمه الله كان بيصلي بالليل، وإذا جاء وقت السحر نادى: وشوقا إلى من يراني ولا أراه. وقيل للجنيد إن أبا سعيد الخزاز كان كثير التواجد عند الموت، فقال: لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقا لله عز وجل. وأبو هريرة وهو يموت قال: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك، اللهم فأحب لقائي. وبلال وهو يموت قالت زوجه: واكرباه، قال: قولي وفرحتاه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. قال عبد الأعلى بن حماد: دخلنا على بشر بن منصور وهو في الموت، وإذا هو من السرور في أمر عظيم، بيموت فرحان قوي، وشه كده متهلل كأنه داخل عليه عيد، كأنه عريس وهو في السرور في أمر عظيم. فقلنا: ما هذا السرور؟ قال سبحان الله: أخرج من بين الظالمين والحاسدين والمغتابين والباغين وأقدم على رب العالمين أرحم الراحمين ولا أصر. يا الله، الناس الصالحة بتعتبر الموت تحفة لها، لأنه ينقلها من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فاللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كان الموت خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. كذلك الفائدة الثانية من هذه القصة إثبات كرامة لهذه المرأة. كرامة، احنا قلنا الأمر الخارق لو جرى لإنسان صالح موزون على القرآن والسنة فهو كرامة، وإن جرى على يد نبي فهو معجزة، وقد يجري الأمر الخارق على يد كافر ليفضحه الله، كما وقع لمسيلمة الكذاب. جاءه رجل وقال: إن محمدا تفل في عين قتادة صاحبه في غزوة أحد وردها بعدما قلعت فعادت أقوى وأجمل من السليم، وأنا عيني عوراء فيها عيب، أصلحها لي ما دمت تدعي أنك نبي. قال: وماذا فعل محمد؟ قال: تفل في عين صاحبه الوجع. قال: أقبل. ثم تفل في عين الرجل العوراء فأطفأ نور السليمة. هذا أمر خارق، أنك تدفل في عين تعبانة تعمله الثاني، لكن دي معجزة كرامة، ده عشان يفضح. وقد يجري الخارق لكافر كما سيجري للدجال في الآخرة، قبيل الآخرة الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، مش كده؟ يبقى الإنسان اللي بيدعي أنه ولي وتجري له خوارق نعرفه إزاي؟ الإمام الشافعي عمل لنا ميزان جميل، قال: زنوه على القرآن والسنة، فإن وافقهما فهو من أولياء الله، وإن خالفهما فهو شيطان، وإن طار في الهواء أو مشى على الماء. عشان ما تقوليش الراجل في المولد ويحط السيخ في صدغه اليمين ويطلعه من الشمال يبقى ولي، ده مش ولي. يقول: حط السيخ هنا طلعه من هنا وما نزلش دم، ده ما عندوش دم، راجل ما عندوش دم، ولي ده دجال هجاص رقاص دجال وكذاب. يوزنوا على القرآن والسنة. الفائدة الأخرى إن الجزاء من جنس العمل يا أخي. لما كانت هذه المرأة لا يعرفها أهل الدنيا صارت الملائكة تعرفها، وسيد الملائكة يدل عليه ويحكي قصتها لمين؟ لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل. لما كانت مغمورة في الدنيا رفع الله من ذكرها وذكرها في الآخرين، ده بعد موتها يجيب 6000 سنة ولا حاجة، حكايتها بتتحكي ودينا بنحكيها النهاردة، ولسه كمان كام ألف، وإلى أن تقوم الساعة ربنا جعل لها ذكر في الآخرين. سبحان الله العظيم. شوف على قدر طعطق لله، زي ما ابن القيم قال: إن الله عز وجل شرح صدر النبي أتم الشرح، ووضع عنه الوزر أتم الوضع، ورفع له الذكر أعظم الرفع، ولأتباعه قدرا من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر على قدر اتباعهم له. وأنا أقول هنا على قدر طاعتك لله عز وجل، على قدر ما يرفع الله ذكرك في الآخرين. حد منكم شاف الشافعي؟ فاكرينه؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أحمد بن حنبل، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال النووي، بإيه؟ بطاعتهم لله، بتحصيلهم للعلم. كان العلم لهم شعار ودثار أفنوا فيه العمر، فرفع الله لهم ذكر في الآخرين. هذه أيضا فائدة لا تفوت. لما المرأة وضعت في الماء وذابت وجمعت العظام والقبر و ربنا عز وجل بعد موتها بألوف السنين النبي محمد وجد رائحة طيبة تنبعث بين السماء والأرض، رائحة طيبة، رائحة الشهادة، رائحة الشهادة، الشهيد من الشهداء من تجري عليه هذه الكرامة في الدنيا. هو في الآخرة صحيح ما من رجل يقتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله إلا جاء في الآخرة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك في الآخرة. في الدنيا كثير من الشهداء جرت عليهم هذه الكرامة فعلا، بعد موته انبعث من جرحه المسك، وهذا معاين وشهد به حتى غير المسلمين. الحجاج لما صلب ابن الزبير عند الكعبة ملأت رائحة المسك فناء الكعبة، في المرأة رائحتها الطيبة تنبعث وبعد ألوف السنين يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الجزاء من جنس العمل. هذه بعض الفوائد والعبر من قصة ماشطة بنت فرعون. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما سمعنا، وأن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.